الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاللهم لك الحمد على ما أنعمت من البيان وألهمت من التبيان، ولك الحمد على ما أسبلت من الغطى وأسبغت من العطاء، ونعوذ بك من شرة اللسن وفضول الهذر، ونستكفي بك اللهم من الافتتان بمدح المادح وإغضاء المسامح، ونعوذ بك من قدح القادح وهتك الفاضح، ونعوذ بك من نقل الخطوات إلى خطط الخطيئات، ونطلب منك قلبا متقلبا مع الحق، ولسانا ناطقا بالحجة، وحجة زائدة عن الزيغ، وهوى قاهرا هوى النفس، وتقوى قاهرة هوى النفس. إنك المستعان وعليك التكلان، نعم المجيب وأنت المولى والرقيب. معشر الإخوة والآباء، في ليلة مباركة بإذن الله، وفي بيت من بيوت الله جل وعلا، في هذه الدار العامرة بالخير والعلم والسنة، التي يقوم عليها أخونا الجليل الداعية النبيل الشيخ المبارك عبد الباري الردفاني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي الحاضرين والسامعين جميعا. أيها الإخوة الكرام، إن حديثي معكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله عبارة عن تلخيص لمبحث ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين في المجلد الثاني من طبعة عطاءات العلم، وهو يتحدث عن الصبر، ذكر للصبر أسبابا ينشأ منها، وبدأ بذكر الأسباب التي ينشأ منها الصبر عن معصية الله تبارك وتعالى، وهي ذاتها الأسباب التي ينشأ عنها الصبر على طاعة الله جل وعلا. وذلك لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا دائر بين نعمة ومعايب ومصائب، فالنعمة حقها الشكر، وبلاء المعايب حقه الاستغفار والتوبة، وبلاء المصائب حقه الصبر أيضا على أقدار الله جل وعلا. أول تلك الأسباب التي ينشأ عنها الصبر عن معصية الله جل وعلا هو العلم بقبحها ودناءتها ورذالتها. فإذا علمت قبح المعصية وأنها دنيئة ورذيلة ستصبر عنها ولن تقارفها، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم عليك ما حرم صيانة لك وحماية، فلم يحرم الله عز وجل أمرا طيبا كما أنه لم يأمر بأمر خبيث. فكل ما من شأنه فساد عقلك ودينك وعرضك وما تأتي وما تذر حرمه الله، بل القاعدة التي نص عليها نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: لا ضرر ولا ضرار. أي شيء ضار إما محرم لذاته، وإن كان مباحا لذاته وفيه ضرر فيحرم عليك تناوله، إما محرم لذاته كالخمر والمسكرات والمخدرات لما فيها من اغتيال العقول والضرر على الأبدان، وقد يكون الشيء مباحا في ذاته لكن لبعض الناس فيه ضرر فلا يجوز تناول ذلك الشيء المباح. اللحم مباح في أصله من بهيمة الأنعام مما أباح الله، فلو أن إنسانا يضره تناولها لحرم عليه أن يتناولها، لا ضرر ولا ضرر. إذن هذا السبب الأول، إذا توفرت هذه الأسباب ركزنا عليها، هي 10 أسباب ركزوا عليها، ونحن إن شاء الله تعالى سنقرأ عليكم منظومة لها نظمتها في الطريق في آخر المحاضرة إن شاء الله. فإذا تأملت في هذه الأسباب صبرت عن المعصية وعلى الطاعة، السبب الأول قلنا العلم بقبحها ودناءتها ورذالتها، المعصية قبيحة ودنيئة ورذيلة، مهما دعت إليها نفسك وشيطانك فإنها رذيلة وقبيحة. الأمر الثاني هو الحياء من الله سبحانه وتعالى، إن استحضرت أن الله يراك ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فإنك لن تعصي وستصبر على نفسك وإن دعت إليها نفسك، لأنك تستحي من الله لأنه يراك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فلهذا إذا كنت قد هممت بمعصية أو فتح لك ابتلاء بابها فاستحي من نظر إله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وما أتي من أتي إلا من قلة الحياء من الله جل وعلا. وفي السلسلة الصحيحة للإمام الألباني حديث مخرج حسنه، استحي من الله استحياءك رجلا ذا هيبة من أهلك. حديث آخر، استحي من الله حق الحياء. قال وكيف نستحي من الله حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر القبر والبلى أو الموت والبلى، فإذا فعلت ذلك فقد استحييت من الله حق الحياء. ما تجرأ اليوم من تجرأ على ذنب أو معصية إلا بقلة حيائه من الله سبحانه وتعالى، كيف لا نستحي من الله سبحانه وهو يرانا لا تخفى عليه خافية من أمورنا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. انظر على إحاطة بعلم الله، إحاطة من الله سبحانه وتعالى بعلمه لا تخفى عليه خافية، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. إذن نحن بحاجة إلى أن نستحضر هذا السبب، الحياء من الله. إذا أوصدت الباب وغاب عنك الأهل والأصحاب فاعلم أن رب الأرباب يراك ويعلم سرك وعلانيتك ويغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. كيف يأمن من يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يستحي منه، وهو في الوقت نفسه ربما استحى من طفل غير مميز إذا اطلع عليه؟ يا سبحان الله. الأمر الثالث هو تذكر نعمه عليك وإحسانه إليك. هذا الذي أنت تبارزه بالمعاصي هو من أنعم عليك وشق سمعك وبصرك، هو من خلقك من نطفة من ماء مهين فجعلها في قرار مكين، هو من أمدك بالنعم وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو ربك هو خالقك هو مولاك هو ولي نعمتك جل جلاله وتقدست أسماؤه. لو أن ملكا من الملوك ولله المثل الأعلى لم ينعم عليك بعد، وإنما تطلب منه نعمة وتتزلف إليه وترجوها منه، قدمت إلى بساطه وحضرت مجلسه في بيته أو مقر عمله، ثم أسأت الأدب في فراشه وبيته، مصيرك ألا تقضى حاجتك مصيرك ألا يقبل طلبك، مصيرك الطرد والإهانة والإبعاد باعتبارك سيء الأدب، تعصي الملك وتسيء إليه في مجلسه، لو حضرت مجلسه وجعلت تعبث بفراشه وتقتلع شيئا من جدران منزله وتضرب ولده وتعتدي على أهله، ثم تريد بعد ذلك أن تطلب منه طلبا أو أن يحسن إليك، أنت في أرض الله، اللباس الذي تلبسه من فضل الله عليك، الجوارح التي تمشي بها من فضل الله عليك، صحتك جسدك أنت وما تملك ملك لله، وتعصي الله وأنت في أرضه، تعصي الله بنعمه، تعصي الله وهو يراك، ثم تخرج إلى الناس طيب النفس مرتاح البال وكأن لم يكن هناك شيء، لسان حالك كما قيل إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار، فتذكر نعم الله عليك واعلم أن المعاصي تزيل النعم، ولله در القائل إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. قال ابن القيم رحمه الله المعاصي نار النعم، المعاصي نار النعم، تأكل النعم كما تأكل النار، كما تأكل النار الحطب. قال وما عصى عبد ربه إلا سلب الله عنه نعمة، قد تقول أين النعمة التي سلبتها، ما يدريك، ما يدريك ما هي النعم، لكن اعلم أنك ما عصيت الله بمعصية إلا سلب عنك نعمة، فإن تبت عادت إليك النعمة أو مثلها، وإن لم تتب لم تعد إليك تلك النعمة، سواء من النعم الحاصلة التي لا تشعر بها أو من النعم المدخرة النازلة التي أعدها الله لك. فلا أضر عليك من نفسك، لا أضر عليك من نفسك إن أطلقت لها العنان ولم تردها موارد الخير والطاعة والبر والإحسان. فتذكر النعم من الأسباب التي ينشأ عنها الصبر، إذا علمت أنك بمعصيتك تزال عنك نعمة من النعم، ستصبر، ستصبر على نفسك وستجاهدها. أيضا من الأسباب لهي الخوف من الله وعقابه، الخوف من الله وخشيته والخوف من عقابه، إذا علمت وخفت من الله وعلمت أن هذه المعصية بريدا لحلول النقمة عليك فعندئذ ستصبر. والله سبحانه وتعالى يقول مبينا أن الخوف إذا قرن بالعلم أورث الخشية، وهذا لا يكون إلا لخواص خلق الله من العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. دفعهم خوفهم إلى الطاعة والبعد عن المعصية، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيضا من الأسباب لهي المحبة، وهذا كما قال ابن القيم من أقوى الأسباب إلى البعد عن المعصية. الطبقة الأولى الذي يترك المعصية خوف، هذا يسمونه خوف العامة، وإن كان التعبير غير سقيم غير صحيح اعتقد ابن القيم، وتعبير صوفي، يقولون خوف عام، أما عبادة الخاصة عبادة محبة ليس خوف. والله عز وجل قال إنهم كانوا يسرعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، الأنبياء جمعوا بين الخوف والرجاء، لكن عبادة الله بالمحبة أعظم، بالمحبة أعظم. لما؟ لأن الخائف أحيانا يخاف من العقوبة العاجلة، أما إذا أجلت العقوبة ما يبالي بها، ولهذا تجد الناس يجترئون على المعاصي لأنهم لا يرون أثرها عاجلا، يرون أثرها عاجلا، لكن لو أيقنوا بأثرها عاجلا ما عصوا الله سبحانه وتعالى. من أقوى الأسباب محبة الله سبحانه وتعالى، إيثار ما عند الله. ما عسى هذا الشيء الذي يزخرف له، ما عسى هذه المعصية تكون كما أو كيفا وقد ملئ قلبك محبة لله عز وجل. إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي إلهه وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا لا يستقيم أن الإنسان يتجرى على معصية الله عز وجل ثم يدعي محبة الله جل وعلا. أما علمت أن من أحب الله سبحانه قدم نفسه وهواه بل وأعز ما يملك فضلا أن يترك عبارة عن معصية؟ انظر فيما ذكر الله عز وجل عن إبراهيم الخليل في امتثاله لأمر ربه جل وعلا محبة وتعظيما لله. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. اختبار واضح كانت نتيجته نجاح باهر عظيم لصبر وصلاح ومحبة خليل الله وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. أنت اليوم ما تؤمر بذبح ولدك، اذبح هواك، اذبح شهوتك، اذبح رغبتك في تلك المعصية حبا لله وإيثارا ما عند الله سبحانه وتعالى. انظر إلى النموذج الكريم للشباب العفيف، يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. شاب يتوقد قوة وجمال، تقول له امرأة العزيز هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وكان من شأنه ما ذكر الله في سورة تسمى باسمه سورة يوسف. عقبة الأمر بعد أن فزع إلى الله قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. عوضه الله أن جعله على خزائن مصر. أشهر في بعض كتب التفاسير أنه تزوج بها، والله أعلم، من الإسرائيليات، ولكن لقد رفع الله شأنه وذكره. فهذا الأمر أمر عظيم وهو محبة الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي يليه قوة العلم بعاقبة المعصية. يقوى علمك بعاقبة المعصية، عواقبها وخيمة. أنزلت أناسا من الصياصي أهلكت أمم. قال الله فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصب، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. تأمل في أول الآية فكلا أخذنا بذنبه، كل تلك الأمم أخذها الله بذنوبها. فالنظر في العواقب يجعل الإنسان يمسك. لو علم الزاني أن عاقبة أمره أن يجلد 100 جلدة هل سيزني؟ ما سيزني. ولو علم الزاني المحصن أن عاقبة فعله أن يرجم حتى يموت ما زنى. لو يعلم السارق أن بأخذه ما يعادل 0.25 دينار تبتر يده ما سرق. لو يعلم شارب الخمر أنه يجلد 80 جلدة ما شرب الخمر. لو علم القاذف أن بتلك الكلمة التي قذف بها يستحق أن يجلد 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا ما دام على ذلك ما استساغ ذلك. وهكذا لو علم المرتد عن دين الله أنه بمجرد أن يرتد عن دين الله يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، ما ارتد عن دين الله. وهكذا حتى من استعجل طيباته في الحياة الدنيا، لو علم شارب الخمر في الدنيا أنه لن يشربها في الآخرة ما شربها وما استعجل. وهكذا من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. وهكذا من استعجل طيباته في الحياة الدنيا ومن تاب تاب الله عليه. إذن قوة العلم بعاقبة المعاصي، فإذا قوي علمه بذلك والناس يتفاوت علمهم، العلم علمان والجهل جهلان، العلم علمان، علم معرفة وعلم عمل، والجهل جهلان، جهل معرفة وجهل عمل. فالعالم هو العامل، ومن لا يعلم ومن لا يعمل بعلمه فهو جاهل. لهذا قال الله عز وجل عن موسى لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني إن فعلت ذلك هذا جهل. فالعالم والواعظ والداعي إذا وقع فيما يخالف ما يدعو إليه وما تعلم فهو جاهل في ذلك الجزء الذي خالفه. لهذا ذكر ابن القيم رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال العلم خشية الله، العلم خشية الله، وهذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والعلم ما أكسب خوف الله، فمن خلا منه ففدم الله، لأنه ميراث الأنبياء فلم ينله غير الأتقياء. لذاك قيل العلم يدعو العمل، إن يلفه قر وإلا ارتحل. دليل ذاك إنما يخشى إله العلماء، إله العلماء دليل انجلى. فاعمل بما علمت، تمنح علم ما لم تك تعلم، وتمنح مغنما، واعلم بأن كدر الذنوب يكسف نور العلم في القلوب. أما ترى الذبال في المصباح، إذا صفى أرضاك في استصباح، وإن يكن بوسخ ملطخا كسف نوره لذلك الطخا. واحرص على النور الذي وهبت، وإن تضع نور الإله خبت. وزين العلم بزينة الورع واقنع، فخدم الحرص في الذل كرع. إن القناعة أعز ملكي، وحرفة الطمع شر هلكي. هذا هو العلم الذي يكسبك خوف الله سبحانه وتعالى. من الأسباب العشرة المعينة التي ينشأ عنها الصبر عن المعاصي لهو زكاء النفس، زكاء النفس وعلوها. قال ابن القيم رحمه الله النفوس نفسان، علوية وسفلية، علوية وسفلية. الأنفس العلوية هذه تحوم حول العرش، تسبح الله، تحمد الله، تعرف الله، تعبد الله، حائمة حول العرش، علوية سماوية. ونفس سفلية أرضية تحوم حول الحش، حول الحش. فإذن كن صاحب همة عالية. النفس العالية لا ترضى بالدناءة. من الناس من لا يصرفه عن المعصية كبير علم ولا مزيد تقوى إلا علو نفس، يرى أن من العيب أن يتنزل حتى يعمل ذلك العمل. إذن علو النفس وشرفها له سبب عظيم في البعد عن سفاسف الأمور. لا ترضى لنفسك بالدناءة، لتكن نفسك نحلية لا ذبابية، نحلية لا ذبابية. النحل عالية الهمة لا تقع إلا على أطايب الزهر، فتجني جنا تخرج منه عسلا مصفا فيه شفاء للناس. والنفس الذبابية دنيئة لا تقع إلا على الجروح، فإذا وقع ذلك بعد ذلك على طعام أفسدته أو شراب أفسدته. هذا أمر مهم، علو النفس وزكاؤها. قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكى نفسه. بالله عليك، هل ترضى لنفسك أن توردها موارد الذم، موارد الهلكة، موارد القدح، موارد الدناءة،
لا ترضى لنفسك ذلك أبدا. كن شريف النفس، كن عزيز النفس، زكها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه يقول: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. في خطبة الحاجة كان يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. النفس العالية الشريفة لا ترضى إلا بالشريف. في موضع آخر ابن القيم رحمه الله يقسم النفس إلى ثلاثة أقسام: نفس ملكية، ونفس بهيمية، ونفس سبوعية. النفس الملكية حول المعارف والعلوم والطاعة، قال الله عز وجل عن الملائكة: وما منا إلا وله إيش؟ مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. نفس ملكية مجبولة محبة للطاعة. ونفس بهيمية راحتها راحة البهائم، راحتها بقضاء وطرها، سعادتها بقضاء شهوتها، حال البهيمة، نسأل الله العافية والسلامة. ونفس سبوعية لا ترتاح إلا بالبطش، بالظلم، بالاعتداء. مثل السبع عيده افتراسه، عندنا يأخذ الفريسة هذا يوم عيده، أسعد لحظاته أن يظلم الآخرين. فأي الأنفس تختار لنفسك؟ اختر لنفسك النفس الملكية، ومن تشبه بقوم فهو منهم. النفس الملكية من جملة الأسباب التي ينشأ عنها الصبر عن المعصية هو مجانبة الفضول. هذا السبب التاسع، مجانبة الفضول. الفضول ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في عدد من كتبه، من ذلك كتاب طريق الهجرتين، وكتاب عدة الصابرين، وكتاب كذلك أيضا الوابل الصيب، وذكره في مدارج السالكين في مفسدات القلوب. الفضول سواء كان فضول الطعام أو الشراب أو النوم أو المخالطة، هذا أربع أنواع للفضول. الفضل هو الزائد، الفضل الشيء الزائد، الشيء الزائد. فجانب الفضول لا تكون فضولي، سواء فضل الطعام أو الشراب أو النوم أو الخلطة مجالسة الناس. قال ابن القيم: فلا شيء أفسد على العبد من انشغاله بالفضول. قال: لأن النفس كلما أغرقت في الفضلة احتاجت إلى مصب ومصرف لها. الآن على سبيل المثال فضلة الطعام، كلما أكل إنسان احتاج إلى التردد على الحمام، ذلك الشراب تاج إلى استفراغ، وكلما كان حريصا على التغذية والتسمين وفضول الطعام احتاج أن يصرف هذه الطاقات. قال ابن القيم: فربما لا يكفيه المباح فيحتاج إلى الحرام حتى يستفرغ تلك القوى. وهكذا في الشراب واللباس وكذلك الخلطة. قال ابن القيم: لا شيء أفسد على الناس من خلطة الناس. خلطة الغير مفيدة واللازمة مفسدة. ولهذا يقسم ابن القيم رحمه الله مخالطة الناس إلى أقسام. قال: من الناس من خلطته دواء، ومنهم من خلطته عناء، ومنهم من خلطته بلاء، ومنهم من خلطته داء. داء ودواء وعناء بلاء. أما من خلطته داء فخلطة العصاة والمفسدين وأصحاب المعاصي وأهل الأهواء وأهل البدع، هؤلاء خلطتهم داء. هؤلاء الداء هذا لا تحتاج إليه أبدا، بل جانبهم. منهم من خلطته دواء، خلطته دواء كمخالطة الصالحين، شفاء ودواء. قال الله لنبيه آمرا لهم مخالطة الصالحين مجالستهم والصبر معهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أما من خلطته عناء خلطة الثقلاء والجهال ومن لا فائدة فيه هذا عناء, هذا عناء. وأحيانا قد يبتلى الإنسان بمخالطة هذا الصنف, تبتلى بأخ جاهل, زوجة جاهلة, أقارب جهلة, تبطل تخالطهم, لكن الله يعينك على هذا العناء. هذا عناء, خلطته عناء. ومنهم من خلطته بلاء, خلطته بلاء على الإنسان. وهو أيضا من كان يجمعك بينه مصلحة ولو دنيوية, كرفيقك في العمل, رفيقك في السفر. وأشد الناس احتكاكا بك الزوجة والابن, هذا قد ابتليت به, هذا ابتليت به. فإذا فضول الخلطة, تجنب فضول الخلطة, هذا مما يعينك على الصبر. نسيت أمرا. نعم. الأمر التاسع قصر الأمل, قصر الأمل ومعرفة انقضاء الدنيا وزوالها. إذا تفكرت أن الدنيا هذه ستزول وتنقضي, يهون عليك أن تصبر على المعصية, تصبر عليها, كم ستعمل؟ الآن يا إخواني لو أجرينا عملية حسابية سريعة مختصرة, العمر الافتراضي المتوسط لأمة محمد عليه الصلاة والسلام كم؟ نص عليها بقوله أعمار أمتي بين 60 إلى 70. طيب كم اليوم ساعة؟ 24 ساعة. قسمها 3, كم الثلث؟ 8 ساعات. ركز معي لهنا, هب أنك عمرت 60 عاما, معك ثلث نوم 8 ساعات باليوم تنام, كم معنى أنك نمت في عمرك؟ 20 سنة وأنت نائم, 20 سنة نائم. هب أنك قضيت في عملك 8 ساعات, موظف تعمل تشتغل, كم قضيت في العمل؟ 20 عاما, كم صار المجموع؟ 40 سنة. 40 سنة. هب أنك قضيت في الأكل والشرب والحديث العابر وعندك زوجة وأولاد و 4 ساعات, كم صار؟ 10 سنوات. 50 عاما, هذه راحت من عمرك. 50 عاما. 40 سنة في العمل والنوم, و10 سنوات في الأكل والشرب ومع الأولاد والزوجات ونحو ذلك. بقي نعم قبل ذلك سيضيع العمر بأكمله, بقي الطفولة 15 سنة. نقلل فترة الأكل والشرب, نجعلها بدل 4 ساعات نجعلها 2 ساعة حتى لا نفجع نضاع العمر بأكمله. أنا أقول كيف الحساب اليوم؟ هب أنك تقضي 2 ساعة فقط, تجلس على السفرة 3 مرات, كل مرة 20 دقيقة. طيب بقي معك 15 سنة, هذه لو أخذت 2 ساعة كم معناها؟ 5 سنوات. بقيت ب15 سنة سن الطفولة, ضاع العمر صح؟ انتهى العمر. لو اقتصدت اخصم من الأكل والشرب خلاص تجوزا, اخصم منها بدل ما هي 2 ساعة اجعلها 1 ساعة, من أجل تبقى لك 2 سنين عمل. 2 سنين, 58 سنة من 60 سنة راحت عليك, بقي معك 2 سنين. 2 سنين هذه كم صليت فيها وكم عبدت الله وكم تساهلت وكم التزمت وكم وكم؟ لما تمن على الله؟ لما تمن على الله؟ ماذا أعطيت أسمع؟ فيا إخواني لابد من استغلال العمر, لابد من استغلال العمر الذي يقضى في الطاعة قليل جدا, قليل جدا لا شيء يذكر. إذا كنا الآن حاولنا نخصم من هنا وهنا, مع أن البعض ربما لو حسبها بدقة ما بقي له شيء, ربما مديون, يعلم الله متى يسدد يوم القيامة, مديون. فإذا يا إخوة قصر الأمل والنظر في زوال هذه الدنيا يهون عليك مسألة الصبر عن المعصية. متاع زائل, ستلقى الله سبحانه وتعالى. الأمر العاشر وهو الأخير قال ابن القيم وهو السبب الجامع لهذه الأسباب أكملها, وهو ثبوت شجرة الإيمان في القلب. شجرة الإيمان ثابتة في القلب, هذه الشجرة مثمرة, أصل هذه الأسباب كلها. بقدر قوة الإيمان يكون الصبر, وبقدر ضعف الإيمان يكون ضعف الصبر. فمن قويت شجرة الإيمان في قلبه أصلها ثابت وفرعها في السماء, تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. من ضعفت شجرة الإيمان في قلبه يؤثر عليه أدنى طائف، أدنى عابر من الناس، من يكون سبب انحرافه صورة، مقطع، تغريدة، كلمة، رسالة، كتاب، موقف، جلسة. سبحان الله، أين شجرة الإيمان؟ أين هي شجرة الإيمان؟ ما هناك شجرة إيمان ثابتة في قلبك حتى تجعلك تصبر؟ أين شجرة الإيمان من قلب يرى المعصية أمامه فيتبع النظر النظرة حتى يزيغ قلبه والعياذ بالله؟ ذكر الماوردي رحمه الله في أول كتابه أدب الدنيا والدين قصة عن رجل ذهب إلى البيت الحرام يطوف، فرأى امرأة فأعجب بها، فتن بها، نظر إليها، جعل ينشئ أبياتا ويقول: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بها واللذات والدين. قل: أهوى هوى الدين، أنا جيت أطوف، أنا جيت أعتمر، لكن اللذات تعجبني، فكيف لي بها واللذات، كيف لي أن أجمع بينهما؟ قالت له: دع أحدهما تنل الآخر. سمعته وكانت ذكية، قالت: دع أحدهما تنل الآخر، لا يجتمعان الذي اجتمع الضب والنون والليل والنهار. أنت تريد بين الهوى والهوان حرف، إن الهوى لهو الهوان جزم اسمه، لا فرق بين هوى وبين هواني، هو اسم مجزوم محذوف حرف العلة. فإذا انتبه أيها الأخ المبارك الكريم، هذه عشرة أسباب لمنشأ الصبر عن المعصية، وهي نفسها كما ذكر ابن القيم الأسباب التي ينشأ منها الصبر على الطاعة، مع ملاحظة ثمار وفوائد الطاعة، ومرجع ذلك إلى الإيمان والمحبة. كان موضوع أوسع من هذا، أيضا كان ذكر ابن القيم عشر أسباب للصبر على الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، كنت أحتاج لها إلى مجلس. هذه نظم لهذه الأبيات من باب الفائدة. قلنا: إليك نظما يا أخي فاعلمي، لمبحث حبره ابن القيم، ففي طريق الهجرتين ذكره أسباب نشء الصبر وهي عشرة. أولها العلم بقبح المعصية، حياؤه من الإله تثنية، مراعيا النعمة والإحسان، وخوفه وخشية المنان، محبة الله زكاء النفس، قوة علمه بسوء العاقبة، قصره لأمل مقاربة، ترك فضول مطعم ومشرب، ونومة وملبس محبب، وقوة الإيمان وهو الجامع، فشجر الإيمان نبت يانع، ومنشأ الصبر على الطاعات، منها تأمل يا أخي الموات. وتم هذا المبحث الجميل نظما ونثرا، خذه يا خليل، وفي حبيل الجبر في دار الحجف، في مركز يخطو على نهج السلف، وتاجه فالشيخ عبد الباري، وهو من الأفاضل الأخيار، فنسأل الله الكريم ينفع به البلاد والعباد أجمع. ثم الصلاة والسلام الأبدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه الأخيار، السادة الأئمة الأبرار. طيب، نكتفي إن شاء الله بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.